بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وتفضل في مثل هذا اللقاء، لا سيما بعد هذا الحفل الموفق والمبارك والذي يشير إلى لبنة من لبنات الإصلاح ولبنة من لبنات الخير وسبيل من سبل رفعة هذه الأمة حينما يعتني أهلها بالقرآن العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولا شك أن العصمة بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نجاة في الدنيا ويوم القيامة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فالحمد لله الذي أفرح قلوبنا، شرح صدورنا، وأمتع نواظرنا في هذه الليلة بهذه الكوكب النيرة التي كرمت في مثل هذا اللقاء، والذي توجه حضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وهو تشجيع لا شك مباشر ودعم قوي لهذه الكوكب النيرة ولأبناء المسلمين وتحصيلهم من كل المؤثرات التي ربما تقودهم إلى ما لا تحمد عقباه. وأيضا أشكر الله جل وعلا شكرا كثيرا على أمثال هذه اللقاءات التي فيها اللقاء بهذه الوجوه النيرة الطيبة وتجاذب أطراف الحديث، لا سيما في هذا الموسم الكريم والشهر العظيم ألا وهو شهر رمضان المبارك. لا يخفاكم أيها الفضلاء أن شهر رمضان هو شهر القرآن، فالله جل وعلا أنزل فيه القرآن كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان كان جبريل عليه السلام ينزل في كل عام يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، وفي السنة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام نزل جبريل مرتين في رمضان يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. هذا القرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تلاه أجر، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله جل وعلا. هذا القرآن هو ينبوع البركات، هو كنز الخيرات، هو مستودع الحسنات. هذا القرآن حرض النبي عليه الصلاة والسلام على قراءته فقال: اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. هذا القرآن عظمه الله وأقسم به فقال: صاد، والقرآن للذكر. قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن يقول جل وعلا في شأنه وبخصوصه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول جل وعلا: أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ويقول جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا القرآن العظيم عظمه الله جل وعلا، فيه كل شيء، فيه ذكر الدنيا والآخرة، فيه ذكر أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وأحوال المنافقين، فيه ذكر السبيل الذي يقود إلى رضا رب العالمين، وفيه ذكر الطريق الذي يقود إلى غضب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن فيه ذكر الأنبياء والأمم السالفة والقرون الخالفة والقرون الماضية. هذا القرآن هو مائدة الله جل وعلا، ولذلك ختم الله جل وعلا به جميع الكتب السماوية، حيث إن هذا القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة ومهيمن عليه، ولذلك تكفل الله جل وعلا بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك لا يمكن أبدا أن تمتد إليه يد التبديل ولا يد التحريف ولا يد التغيير أبدا، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه وضمن بقاءه إلى أن يشاء الله رب العالمين. هذا القرآن أيها الأخوة يتلوه الناس ويكثرون من قراءته، لكن الواقع أن شريحة كبيرة من الناس يقرؤونه قراءة مجردة عن الفهم والتدبر والتأمل، وإنما يقرؤونه قراءة هكذا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهد القرآن هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقن، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. نحن نسمع ونقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حينما يقرأ القرآن تدمع عيناه عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر الصديق رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تقشعر أبدانهم إذا قرأ القرآن، حتى سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كما قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأوا القرآن اقشعرت أبدانهم وارتجفت قلوبهم ودمعت عيونهم. ولذلك بعضنا وللأسف الشديد يظن أن هذه القصص التي تحكى عن السلف الصالح من نسج الخيال أو من كيس المتحدث، ولكن كان القوم وربي كذلك، كانوا إذا قرأوا القرآن تحركوا واهتزوا لكتاب الله جل وعلا. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يفتح المصحف وينظر فيه ويبكي ويقول: شغلنا الجهاد عن القرآن. عكرمة رضي الله عنه كان يمسك القرآن ويضعه على وجهه ويبكي، يبكي لأنه فرط في القرآن في تقديره هو، وإلا هم ليسوا من المفرطين، ولكن شغلهم الجهاد في سبيل الله رب العالمين. كان أحدهم إذا قرأ القرآن ترك كل شيء لهذا القرآن وتخلى عن كل أمر لهذا القرآن، ولذلك كانت أحوالهم عجيبة مع كتاب الله جل وعلا. وربنا جل وعلا نعى على قوم لا يتدبرون القرآن، يقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن الله تعالى أنزل القرآن ليتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأجل هذا بيننا وبين القرآن فجوة ومسافة، هذه الفجوة وتلك المسافة هي التدبر. كثير منا يقرأ القرآن ويختم القرآن ومع ذلك لا يصنع فيه القرآن شيء، لا يحرك القرآن فيه ساكنا، لا تجد تعامله مع القرآن على وفق ما أراد الله،
ولذلك قال ميمون بن مهران: من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. يقول ميمون: من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. كيف ذلك؟ من الناس من يقرأ آيات الربا مثلا وهو منغمس في الربا، من الناس من يقرأ آيات النميمة والغيبة التي حرمها الله جل وعلا، حرم الغيبة وحرم النميمة، ومع ذلك تجده محترف للغيبة ومنغمس في النميمة نعوذ بالله. إذن صدق ميمون حينما قال من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. ولأجل هذا نقرأ القرآن الآن كما نقرأ كثير من الكتب، بل بعضنا قد يتصفح القرآن كما يتصفح مجلة أو جريدة، نسأل الله أن يعافينا وإياه. لأجل هذا نحن مدعوون دعوة ضرورية إلى قضية التدبر والتأمل، لأن واقعنا وللأسف الشديد واقع مرير. ولا أريد أن أكون متشائما، في الأمة خير، ولكن مع انتشار المصاحف ومع كثرة القراءة إلا أننا نجد أن هذا القرآن لن يصنع فينا ما صنع في السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. كان الواحد منهم يتمثل القرآن، حتى قال بعض أقارب عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت له عائشة: يا بني تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يعمل بالقرآن، يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بنواهي القرآن. ولأجل هذا أيها الفضلاء نحن مدعوون حقيقة دعوة ضرورية ملحة إلى قضية التدبر. والله لو وقف الإنسان مع آية واحدة يرددها ويكررها بتدبر وبتمعن خير له من أن يختم عشرات المرات أو مئات المرات. لماذا؟ لأن القرآن أنزل للتدبر وللتأمل. القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران ولا يوضع على طبلون السيارة ولا على الرفوف ولا أن يزخرف ويزكرش وينمق، لا، وإنما أنزل ليعمل به، أنزل للعمل بهذا القرآن. ولأجل هذا هناك جملة من المفاتيح لتدبر القرآن تقودك وتقودك وتعينك على تدبر هذا الكتاب العزيز. أول هذه المفاتيح وهو المفتاح الأول لكل عبادة هو الإخلاص لله جل وعلا، أن تكون قراءتك خالصا لله جل وعلا، خالصة لله جل وعلا، أن تخلص النية وأن تصلح الطوية وأن تراقب قلبك، بمعنى أن يكون قراءتك لله جل وعلا لا رياء ولا سمعة، ولا تطلب بذلك مالا ولا جاها ولا منصبا ولا سمعة. ولذلك قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على مجموعة من أصحابه يقرؤون القرآن، فقال لهم: ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا: كنا نقرأ القرآن يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن لله عز وجل، يعني مخلصين لله عز وجل، اقرأوا القرآن لله عز وجل قبل أن يأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلون. هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ القرآن بإخلاص وبمراقبة لله جل وعلا، بعيدا عن المؤثرات الدنيوية الطينية السفلية. من مفاتيح تدبر القرآن أيها الفضلاء ويا أهل القرآن هو كثرة قراءة القرآن، فإن الإكثار من قراءة القرآن وإنعام النظر في هذا الكتاب العزيز سبب بإذن الله جل وعلا من أسباب تدبر هذا القرآن، لأن الإنسان إذا جعل القرآن له عادة ونفسه إلى كتاب الله منقادة سيقوده هذا في نهاية المطاف إلى أن يتدبر القرآن العظيم. ولأجل هذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن، بل ربنا جل وعلا أمر بذلك فقال: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، كان يقرأ القرآن على جميع أحواله وأحيانه عليه الصلاة والسلام، كان يرطب لسانه بكتاب الله جل وعلا. ولأجل هذا كلما أدمن الإنسان النظر والقراءة وأنعم النظر في كتاب الله جل وعلا قاده ذلك إلى القرآن. وهذا يتطلب منا اجتهاد في أن نجعل لنا وردا يوميا على أقل تقدير في قراءة القرآن، وأن الإنسان لو قطع تقطيعا على أن يترك هذا الأمر ما تخلى عنه، بمعنى أن يكون هذا الورد اليومي أشبه بفريضة يجعلها لنفسه، وأن يأخذ بالعزيمة حتى يديم النظر ويحسن العلاقة مع كتاب الله جل وعلا. من المفاتيح التي تعين على تدبر القرآن وعلى فهمه قراءة شيء من كتب التفسير وفهم معاني هذا القرآن العظيم عن طريق كتب التفسير. فعلى الإنسان أن يجعل بجواره كتابا من كتب التفسير الصحيحة الخالية من الأحاديث المكذوبة والقصص المغلوطة والإسرائيليات المقحمة في كتب التفسير، بل تفسير نزيه نظيف ليس فيه مثل هذه المكدرات ولا هذه المشوشات، فيحاول أن يفهم معاني كثير من آيات القرآن العظيم. وفي الحقيقة من أجمل كتب التفسير التي تطمئن لها النفس تفسير العلامة الإمام ابن كثير رحمة الله عليه الموسوم بتفسير القرآن العظيم، فإنه من أكثر التفاسير نزوعا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى آثار السلف الصالح. كذلك من التفاسير المعاصرة تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو تفسير جميل يهتم بقضايا الحكم والعلل والمقاصد، ويحاول ربط الآيات وسبك المعاني بأسلوب عجيب يدل على تبحره في هذا الفن، وهو كتاب باستطاعة الإنسان اقتناءه أيضا في مجلد واحد. هناك التفسير الميسر أيضا الذي يشير إلى معاني بعض الكلمات. والمقصد أيها الفضلاء بأن العناية بكتب التفسير من أعظم السبل التي تقود إلى تدبر القرآن، لأن الإنسان إذا قرأ آية ولم يقف على معناها ربما انغلقت أمامه أبواب التدبر، فإذا وقف على المعنى انفتحت له إشراقات وأمور ما كان يحسب لها حساب ولذلك نحن الآن للأسف الشديد أغلبنا يقرأ ولا يفهم، ويقرأ وربما فهم فهما مغلوطا، مثل قول الله جل وعلا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. كثير من الناس ما يدري معنى وأذنت لربها وحقت، ما يعرف هذا المعنى. أيضا مثل الآيات الأخرى التي فيها شيء مما فيه خطاب للإنسان، تجد بعض الناس ربما فسرها بعصره وبزمانه بالمعاني الدارجة وبالألفاظ الموجود الآن، مما يقوده ذلك إلى عدم فهم القرآن على حقيقته. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يهتم بقضايا تفسير القرآن. كم ذكرنا مفتاح؟ 4-3. المفتاح الرابع من مفاتيح تدبر القرآن الاعتناء باللغة العربية، فإن من أعظم المفاتيح التي تقود إلى تدبر القرآن العناية باللغة العربية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنزل القرآن بلغة العرب، أنزل القرآن بلغة العرب، وهذا القرآن لا يمكن فهمه إلا بفهم اللغة العربية. وأذكر في هذا المجال قصة أن طبيبا فرنسيا كان يعالج أغلب رؤساء الدول الإسلامية، وكانوا يأتون إليه، وكلما مر عليه أحد الرؤساء سأله قال أنتم تقولون بأن هذا القرآن معجز وبأن هذا القرآن بليغ وبأن هذا القرآن كذا وكذا، وأنا قرأته من أوله إلى آخره ولم أجد هذا الشيء. فكانت الغالبية الساحقة يسكتون ويقولون لكونك غير مسلم، حتى مر على أحد الزعماء المشهورين الذين ينزع إلى القرآن وإلى السنة، فقال له نفس الكلام، فأجابه بنعم صحيح كلامك صحيح. فقال وكيف ذلك؟ أنا جميع من مر علي غضب أو انزعج إلا أنت أجبتني بصحيح. قال نعم، لأنك لم تفهم اللغة العربية التي نزل فيها القرآن. ولو فهمت اللغة العربية لعرفت فهم القرآن على الحقيقة. فاستأجر هذا الطبيب حسب كلامه مدرسا للغة العربية لمدة سنتين، يقول حتى أتقنت اللغة العربية، فلما قرأت القرآن وإذا بي أقرأه بقراءة مختلفة تماما عن القراءة السابقة. وهذا فعلا أمر صحيح. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، فالاشتقاقات والبلاغة والمعاني الموجودة في كلام الله جل وعلا حقيقة تغيب عن كثير منا بسبب انعدام فهم اللغة وقواعدها حتى نفهم كتاب الله جل وعلا. من مفاتيح تدبر القرآن يا أهل القرآن ويا أمة محمد صلى الله عليه وسلم القيام بهذا القرآن في الهزيع الأخير من الليل. ذلك أن الهزيع الأخير من الليل لا سيما وقت السحر حينما تهدأ الجفون وتنام العيون، وحينما تخف الأقدام، وحينما يضرب السكون برواقه ويسدل الليل ستاره، لا شك أن هذا الوقت من أجمل الأوقات ومن أكثرها خشوعا. ولذلك امتدح الله جل وعلا أهل هذا الوقت بقوله والمستغفرين بالأسحار، وبقوله وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الوقت العجيب وقت التنزل الإلهي، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك كل ليل. هذا الوقت العظيم ينبغي أن يقوم الناس فيه بكتاب الله جل وعلا، وهو سبحان الله العظيم سبيل ووسيلة من وسائل التدبر، وهذا أمر مجرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب القيام في مثل هذا الوقت عليه الصلاة والسلام، كان يقوم هذا الوقت لله جل وعلا فيبكي ويلقي برأسه بين يديه ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، تقول عائشة مرة: نام النبي صلى الله عليه وسلم في فراشي فقال: والله يا عائشة إني أحب قربك ولكن دعيني أتعبد لربي. فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم نظر في هذا الملكوت العجيب، في هذه الأجرام والنجوم والأفلاك، فتلا قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال: ويل، ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. كان عليه الصلاة والسلام يقوم فيقطع الليل تسبيحا وقرآنا عليه من ربي أفضل الصلاة والسلام. كان ربما صلى معه بعض أصحابه، صلى معه مرة ابن عباس، ومرة جابر، ومرة حذيفة، ومرة ابن عمر، وهكذا كانوا يقومون معه. يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فاستفتح البقرة وقلت يقف عند الآية 100، قال: فأنهى البقرة ثم شرع في النساء ثم عاد إلى آل عمران، ما يمر بآية تسبيح إلا نزه، ولا بآية عذاب إلا استعان، ولا بآية رحمة إلا سأل الله جل وعلا. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث ابن مسعود، وأيضا صح عنه من حديث حذيفة، يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتلا قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويردد هذه الآية ويركع فيها ويسجد، يعني أنهى قيام الليل كله بهذه الآية، وهي التي حكاها الله على لسان عيسى بن مريم، ومع ذلك استشعرها النبي عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن قيام الليل أيها الإخوة أيها الأخوات من أعظم مفاتيح تدبر القرآن، وهذا أمر مجرب. ولذلك يشعر الإنسان بالفرق الواضح وبالبون الشاسع بين قراءة القرآن في النهار مع هذه الأشغال ومع هذه المشوشات ومع هذه العوائق، وقراءة القرآن في الهزيع الأخير من الليل: إذا بالليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. من مفاتيح تدبر القرآن أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات ما يتعلق بكثرة سماع القرآن، لا سيما من الأصوات الغضة الندية الطرية الجميلة التي يكاد الكون يردد خلفها حينما تتلو وحينما تقرأ، فهذا أمر مجرب أيضا، فإنه يعين على التدبر، ومن ذلك سماع هذه الأصوات. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن من الأصوات الندية، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مرة استمع إلى أبي موسى الأشعري، ومعروف أبا موسى بجمال صوته وبرقة ألفاظه رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من اليوم التالي: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: والله يا رسول الله، لو علمت بأنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. كان أيضا عليه الصلاة والسلام يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فيقول ابن مسعود: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ فيقول: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه في سورة النساء حتى إذا بلغت عند قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان وفي لفظ تذرفان، يعني يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. ولله الحمد الآن توفرت عندنا وسائل سماع الأصوات الغضة، ليس فقط في صلاة التراويح، بل هذه الأقراص المدمجة وهذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية عبر الجوال وعبر الإنترنت وعبر المحمول وغيرها، تستطيع الآن أن تسمع لأصوات قراء يعني ماتوا من سنوات ومن عقود، بل من 50 سنة وستين سنة ممكن تستمع لأصواتهم الآن. تسمع القرآن في السيارة، وتسمع القرآن على سريرك وفي مكتبك، وأنت تمارس الرياضة تستطيع أن تسمع القرآن حينما تضع السماعة في أذنك، والمرأة تستمع إلى القرآن وهي في مطبخها وهي في عملها، فالجميع لا عذر له في سماع القرآن. ولذلك هذا سبيل من سبيل وطريق لتدبر القرآن العظيم. أيضا من مفاتيح تدبر القرآن أن يقف الإنسان عند الآيات، وأن لا يستعجل القراءة وإنما يتأجلها، ويحاول جاهدا أن يفهم هذه الآيات. فانظروا أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى ختم الآيات غالبا بأسماء الله الحسنى. هذا الختم للآيات بهذه الأسماء ليس من قبيل العبث، والله جل وعلا منزه عن العبث في أفعاله وأقواله وصفاته جل وعلا، ولله تعالى الحكمة البالغة. ولذلك يتأمل الإنسان مثلا في قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقولون بأن رجلا أو أعرابيا مر على قارئ يقرأ هذه الآية فختمها والله غفور رحيم، قال: هذا ليس بالقرآن. فقبض عليه وقدم إلى الوالي، فقالوا: هذا رجل ينكر القرآن. فقال: أو صحيح؟ قال: أبدا، لكن هذا القارئ ما قرأ قرآنا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: اسأله. فقرأ القارئ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: كذب، لا يناسب ذكر الغفور الرحيم في إقامة الحد. فلما رجعوا للمصحف وجدوا: والله عزيز حكيم. انظر إلى هذه المعاني العظيمة: والله عزيز حكيم. إذن انظر إلى المناسبة، العزة والحكمة في مقابل الحد وفي مقابل حماية أموال الناس. اقرأ في آيات التوبة تجد بأن الله يختم: غفور رحيم، أو واسع عليم جل وعلا. واسع عليم يعني واسع الفضل، ولذلك المذنبون على وجه التحديد يحتاجون إلى قراءة آيات التوبة ليعلموا فضل الله الواسع، وأن الله جل وعلا يده سحاء الليل والنهار جل وعلا وتقدس، وأنه ليس بيننا وبين الله واسط. في ديننا ليس هناك كهنوتية، وليس هناك صفوق غفران، من يتوب إلى الله ويرفع يديه يقبل الله توبته، لا واسطة ولا حاجز ولا أبدا شيء من هذا القبيل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني مقراف للذنوب، صيغة مبالغة، يعني كثير الذنوب. قال: تب واستغفر. قال: أعود. قال: تب واستغفر. قال: أعود. قال: تب واستغفر. قال: إلى متى يا رسول الله؟ قال: حتى يكون الشيطان هو الخاسر. وفي الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي بأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي بأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. فقال الله: علم عبدي بأن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا فضل الله الواسع، اذهب فاعمل ما شئت، يعني ما دمت أنك تستغفر. ولذلك آيات التوبة تجد دائما ختمها بالغفور الرحيم. أيضا قضية الرزق والأجل فهو محتوم، ولذلك من تأمل في آيات الرزق يورثه قناعة في صدره وقلبه، لا كحال كثير من الناس الذين يلهثون ولديهم سعار حول هذه الدنيا، يجمعون المال من حل ومن حرمة، وينافسون الآخرين ولو على حساب الدين ولو على حساب القيم، يكذبون وينمون ويغتابون ولا يبالون. لكن اسمع إلى قول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية أوقفت بعض السلف فقال: من أغضب الجليل حتى أقسم هذا القسم؟ هذه الآية في أعظم مؤكدات في القرآن، أعظم آية في القرآن اشتملت على مؤكدات هي هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك بعض السلف يقول: لا أندم على أمر مضى ولا أتطلع إلى أمر لا أعلم في الغد أهو مكتوب لي أم لا. ولذلك بعض الناس الآن يموت حسرة وكمد إذا فاته شيء من أمور الدنيا. لماذا؟ إنه حريص عليه مع أن الله لم يقدر له ذلك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله إن الرزق لا يحصله حرص حريص ولا يدفعه كسل كسل. أنا لا أدعو إلى الكسل وإلى البطالة، لا، أنا أدعو إلى العمل، ولرسالة في هذا الجانب مطبوعة، لكن أنا أقول بأن الإنسان يعمل ويجتهد، لكن إن لم يقدر الله ذلك فليعلم بأن هذا في القدر السابق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 عام. ولأجل هذا نحن نفتقد الآن إلى القناعة، لدينا حرص شديد ولدينا سعار عند أغلب الناس وانجراف حول الدنيا، سبب ذلك القناعة. الآن بعض الفقراء وللأسف الشديد يشاهد ولد الغني يركب سيارة فيحاول جاهدا أن يركب مثله. لماذا؟ لأنه ما عنده قناعة. وش يسوي؟ يذهب إلى القرض البنك فيقترض، ثم يحمل نفسه الديون حتى يساوي فلان. هذاك الله منعن عليه، أنت مثل ما يقول العام مد رجليك على قدر غطاك. لكن هو يأبى فيذهب وينافس فيموت. والله إن أحد الشباب الذين حصل لهم حادث، جاءني أخوه يقول عليه دين 300,000 درهم. قلت: من أين؟ قال: من السيارات ومن الشغلات هذه. بعض الناس الآن يقيم أفراح عروس يحاول أن يجاكر وأن يساوي فيها أصحاب الملايين، فيتحمل الدين، يعني يتحمل الزوج الديون والقروض، ويبدأ أول خطوة من خطوات الزواج وبناء الأسرة بديون تثقل الكواهن، ثم تصبح هذه الديون لعن عليه، ثم يبدأ ينظر إلى زوجته نظرة تشاؤمية أن هي التي هي السبب في إذلاله. لماذا؟ لأنه ما عنده قناعة، يروح يذهب إلى أعظم الفنادق ويحاول أن يقيم فيها الحفلات. لماذا؟ لأن فلان وفلان. وللأسف الشديد وصل الحال الآن إلى قضية العزل، والله يا أخوان وصل الحال إلى العزل. الآن الناس يتنافسون في من يقيم عزاء أحسن من الثاني، عزاء أحسن من الثاني. يقول فلان جاب عصائر وجاب أكل، لا نجيب أكثر. سبحان الله العظيم. سبب ذلك عدم القناعة، سبب ذلك عدم العمل بكتاب الله جل وعلا، عدم العمل بكتاب الله جل وعلا. المقصود أيها الأخوة، المقصود بأن هذا القرآن الذي ينبغي لنا أن نتدبره لا بد أن نعمل به، أن يكون نترجمه ترجمة واقعية عملية من خلال سلوكياتنا، من خلال أقوالنا أعمالنا، من خلال أيضا تعاملاتنا مع الآخرين. تدبر القرآن أيها الإخوة له مفاتيح عظيمة، هذه أهمها. وأنا يعني قد زورت في نفسي أنني أختصر، ولكن أطلت عليكم والمفاتيح كثيرة، لكن هذه أهمها وأعظمها. وابن القيم يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. من أراد تدبر القرآن فعليه بأمثال هذه المفاتيح. وهذا التدبر يقودنا إلى جملة من الآثار وجملة من العوائد الحميدة، من ذلك صلاح الحال وصلاح الأسر وصلاح المجتمعات، من ذلك انتشار الطمأنينة والسكينة والراحة. انظر إلى أهل القرآن كيف عليهم السكينة، انظر إلى حفظة كتاب الله جل وعلا، متميزون في دراساتهم، بارون لآبائهم وأمهاتهم، صالحون في مجتمعهم، يأمنهم الناس، كل يتمنى القرب منهم. انظر إلى أهل القرآن كيف أن كلما تدبر الناس القرآن حاصرنا الجرائم، حاصرنا المنكرات، حاصرنا المعاصي. وكلما ابتعدنا عن تدبر القرآن أصبح الواحد منا لا يبالي ينغمس في المعصية أو في المنكر. نسأل الله العافية والسلام. اعذروني على الإطالة، الحديث مع هذه الوجوه الطيبة لا يمل، وأنا أعلم أننا أطلنا وبعد حفل، ولكن هي تطوافة سريعة وعناوين عريضة. أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الكريم. لا يسعني لختام هذه المحاضرة إلا أن أشكر الله أولا وآخرا على ما من وتفضل وأعان لمثل هذا اللقاء، والشكر أيضا للإخوة القائمين على هذه المؤسسة الرائعة والجميلة، والتي أسأل الله يجعلها في ميزان صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي. وأشكر الدكتور عمر النعيمي على اجتهاده وحرصه على أن أكون بينكم، والشكر أيضا لزميلي مقدم هذه المحاضرة، ولكم الشكر والتقدير. وأسأل الله أن يبارك في أعمالكم وأعمالكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
شريف حسين أحمد.